الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول الله عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثلي لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقته، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم.
شيخنا في إثبات اللقاء بعد كلامك من اللقاء هو في إثبات التصحيح أردت أنت، ولكن كان قلت في إثبات اللقاء قلت إنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء أنت أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح الحديث. نعم.
هل يكون معرف المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره تستلزم اللقاء، فما في وهم يعني في هذا الكلام.
لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث في المعاصرة، وقلت هنا حصل لقاء، لا قلت البخاري، قلت البخاري هنا ما صحح، أنت أردت تقول ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء، ما قصدت أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كانت كل آخر
في خطأ من صحيح في محلها.
تصبر علي على المأجر
أنا ما أكون مخطئ.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. وهذا مهم عندنا يا شيخ.
نعم.
وهذا مهم عندنا.
الله يبارك فيك.
الشيخ حتى ننهي البحث في كلامكم.
مستقبل الدرس.
بسم الله. لابن عمار الشهيد. ألا يعد مثلا من الكتب اللي انتقدت الصحيحين سابقا؟ علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد.
ما عندي فكرة عنه.
مجلد واحد
في نحو كم صفحة؟
150 أو شيء أو أزود.
طيب يورد أحاديث. مطبوع. ما شفت والله. أو عندنا يا خطيب، أنا ما شفته.
شيخنا في هذه المسألة
قلت آنفا ما في حاجة.
شيخنا إذا سمحت شرط صغير، بعض إخواننا بقول لي أنت تتدخل وتقطع الشيخ وهذا شيء لا يرضي، أنا بقول له أنا شعرت أن الشيخ يعني في هذا سهى، وأنا يعني قلت هذا الشيء لمصلحة الأمة كلها أو أهل السلف كلها، بحيث أنه بأهل البدع يسمع أحيانا كلمة مثل هذه فيأخذوها موقف على الشيخ، فأنا من هذا تدخلت ويعني قلت هذا الشيء، فهل أنا ما زلت مخطئ حتى الآن؟ لغاية الآن بنظر أخوي هذا أني أنا مخطئ، فما أعرف شيخ جزاك الله خير، توجهني إذا أنا مخطئ تقول لي مخطئ حتى لا أرجع لهذا الأمر، هذا ليس بعيب كل إنسان يخطئ، أو توجه أخونا اللي وجه لي هذه الكلمات أني أنا مخطئ في نظرك، وأنا هذه نظرتي يعني.
لا شك أنه هو المخطئ وأنت المصيب في البدء مخطئا في النهاية. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك.
الله يحفظك.
السلام عليكم. في سؤال سريع إذا سمحت. يقول عليه الصلاة والسلام
خطيب
لعن الله النامسة والمتنمسة
عن النساء
إلى نهاية الحديث
عن النساء
الشاهد فيه النامسة. النامسة هي التي تأخذ الشعر من الحاجبين.
أنا في
ثم أطلق على أخذ الشعر من الوجه المطلقا. ففرق بعض العلماء بين أخذه بشفرة أو قلعه قلعا، فأباحوا أخذه بشفرة. هل هذا صحيح؟
غير صحيح.
غير صحيح.
غير صحيح.
يعني أخذه مطلقا بأي وسيلة كان.
أي نعم.
جزاك الله خير.
صلاة. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.
ما له أصل.
طب إيش الرد على هذا الإمام؟
ليس له أصل.
أحسن.
السلام عليكم.
لا بقول لأخونا لحظة من سؤاله.
سألتك قبل ذلك نفس السؤال الذي أريد أن أذكره الآن، وهو مسألة الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكنت مستعجلا وكان عندي بعض الكلام أريد أن أذكره ما أسعفنا الوقت. فالآن أقول سألتك في رمضان في الثلث الأول منه، فسألتك هل نثبت الهرولة كصفة لله تبارك وتعالى؟ فقلت نعم نثبتها صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وكنت أريد التكلم معك لكن بعض الإخوة أشغلوني عن إتمام السؤال، فأريد إتمامه الآن. ذكرت المسألة لكثير من مشايخنا الذين نعتقد صحة منهجهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروني بغير ما أخبرتني به بقرينة، وهي أن العبد هل يذهب لله مشيا حتى يأتيه الله هرولة كإثبات صفة؟ فقلت لا. قال إذن كيف نثبت الصفة؟ وهذا احتمله كلام العرب، ولعل شيخنا وهم في ذلك أو أراد تنزيه رب العزة وهو معذور بذلك. فما ردكم على ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا شو عندنا اليوم هذا السؤال يا أخي؟
أنا لا أجد أي ارتباط بين العبد يهرول إلى ربه أو لا يهرول، وهو فعلا لا يهرول. لكن ما الرباط بين أن العبد لا يهرول إذا قيل وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة؟ هل جاء الخلق إلى الله يوم القيامة؟
الخلق
قل لي.
نعم.
وجاء ربك.
نعم.
إلى أين يأتي ربك يوم القيامة؟
ما أعرف شيخنا.
ما تعرف طبعا، ولذلك أنت تسأل سؤالا أكبر من الواقع الفقهي الذي أنت تعيشه. أنا لا فرق عندي بين أن العباد يوم القيامة حينما يأتيهم ربهم وحينما يتجلى عليهم، تعرف حديث التجلي؟
نعم. في الأخير؟
لا يوم القيامة بكله.
أيوة
حينما يتجلى ربنا.
نعم.
فهو يأتيهم بصورة لا يعرفونها فينكرون ذلك، ثم يأتيهم بصورة أخرى يعرفونها. تذكر هذا الحديث؟ هذا في البخاري.
نعم.
المهم، فإذا جاءهم ربهم ليس من الضروري أن يكون العبد يجيئه، العبد يهرول، لكن في الحديث ليس معناه يهرول. كذلك يوم يأتي ربك والملائكة صفا صفا، هذا لا يعني أن المخلوقات الذين يأتيهم ربهم والملائكة أيضا هم أيضا يأتون ربهم. لعلك فهمت علي؟
أخونا الشيخ طريقه هنا ينزل بركاته. أخونا عبد الله شهوان ساكن هنا.
ما أدري.
إثبات الصفة لله عز وجل
كما يليق به.
نعم.
وما نقلته عنهم هذا لا يقتضي التأويل، وإلا فتحوا على المؤول بابا لا قبل لهم بشده. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك إلى عباده يوم القيامة. فهل العباد جاءوا إلى ربهم؟ ها؟
لا طبعا.
هذه كهذه.
بارك الله فيكم
وفيك بارك.
فتح الباري فوجدنا لأنه ذكر عن البخاري يعني في نفس المتن وكل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه.
نعم.
أي نعم.
كيف باري قال خلاف هذا؟
هو كان وهمان أو ما هو عارف الموطن اللي مذكور فيه هذا الأمر.
طيب شو مقوله الشارع؟
الشارع شيخنا ما ذكر، قال انه في رواية النسفي كأنه من قول معمر، وهو موجود هذا الكلام ايضا في كتابه المجاز له بس، وفي رواية الا هو.
في التوحيد جايبوه؟
لا بالتفسير شيخنا.
التفسير
احسن تظل عباراته.
نعم
تظل عباراته اولى يعني. هذا شيخنا كل شيء هالك الا وجهه الا ملكه.
نعم يسلم عليهم. ورد طبعا أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على الرسول وهو يصلي قالوا السلام عليك، فيرد عليهم السلام إشارة بيده يجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. هذا حديث. هناك حديث آخر أنه في قصة أخرى رد إشارة برأسه وحسبك. وفي كبارك وإيش الفرق بارك الله فيك؟ للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه. أي نعم. وفي كبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير.
يا شيخ أتكلم من البلد كازاخستان.
من أين؟
من كازاخستان، دولة كازاخستان الإسلامية.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله بخير.
حياك الله في حبيبي يا شيخ.
الحمد لله طيبة بخير كبير.
بارك الله فيك إن شاء الله. كيف يا أخي الدولة الإسلامية إن شاء الله طيبة؟
مين؟
الدول
الإسلامية. ما شاء الله هاي الكتب أمامي آخذ منها العسل المصفى.
نحمد الله على حول الله سبحانه وتعالى بالدار هنا وبالدار أنت جاب بحول الله سبحانه
إن شاء الله.
نسأل الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم لبعض الأسئلة إذا كان في وقتك إن شاء الله ما يعطينا منه لو 5 دقائق 10 دقائق علينا إن شاء الله بذلك
كنت أتابع سيدنا
علمية مع علمكم بغراب الغربة وقت الغربة هناك. تفضل. إذا تبقى خير يا شيخنا، في بلدنا في تبختان تعرضنا لاختلاف مع الفضلات من جماعات إسلامية أخرى وأفكار فقهية.
السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات للسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة.
نعم.
واضح؟ واضح؟
واضح هذا، لكن هل هذه المسألة يعني محفوظة في كتب الفقهاء شيء أم لا؟
لا لا، ما أحد يقول هذا الكلام.
ما يقال هذا الكلام؟
أبدا ما أحد يقول هذا الكلام.
جزاكم الله خير.
وإياك.
أنا بالنسبة للتسمية في الفاتحة في الصلاة هي ركن اعتبار إحدى آيات الفاتحة.
نعم.
لكن الوارد عن محمد صلى الله عليه وسلم كما أثبتم ذلك في كتابكم بارك الله فيكم في الصلاة أنه كان يصل بها.
أي نعم.
فهل كذلك التسمية للفصل بين السور بحديث ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور حتى نزل بسم الله الرحمن الرحيم، فهل كذلك التسمية للفصل بين السور كقراءة الإخلاص أو السلف أو الناس مستمعات بعد الفاتحة جهرا طبعا أو سرا، فهل يسر فيها كذلك أو يسر؟
يسر يسر يسر
بثلاث حديث صادق؟
الله يهديك يسر نعم
جزاك الله خير كثير.
وإياك
شيخنا على اختلاف المذاهب في مسألة القصر في الصبر قصر الصلاة
نعم
وقاعدة من خارج عن القصر في السفر المعلوم وقت الجمعة هنا ما يجوز القصر.
ما فهمت عليك.
كنت مسافرا وتعرف انك ترجع في موعد محدد يمكن في الشهر السادس من السنة او في الشهر السابع عند الديانة حناك كنت ظالما او عارما، فهنا عندك معروف ان موعد رجوع محدد وعند في حديث ابن عباس او اثر ابن عباس لما كان في اثر الفتان مع الجيش الاسلامي وما كان يعرف موعد رجوع فكان يقصر.
اي ما كان يعرف شيء وبيعرف ونوى الإقامة شيء. ابن عمر ما كان يعرف هو عازم على الرجوع ولكن بسبب الثلوج ما كان يعرف متى يعود. أما الذي يذهب إلى جامعة سواء كانت في بلد عربي أو في بلد أجنبي فهو يذهب إلى هناك ناويا إقامة للدراسة فهذا يعتبر مقيما. أما الرجل الذي يذهب متاجرا أو متابعا لبعض أعماله ومصالحه ثم هو لا يدري متى ينتهي من تلك المتابعة فهذا مسافر حتى يعود إلى بلده. فمن عزم على الإقامة ونوى الإقامة هذا اسمه مقيم، ومن كان مترددا بين اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى آخره وطالبه الأمد حتى الشهور كما وقع لابن عمر فهو مسافر وليس مقيما.
يعني من هذا السؤال سؤال آخر القاعدة الفقهية اللي عند بعض الفقهاء تواجدها المدونة في كتب الفقه اللي تقول من أقام أربع صلى أربع.
لا تقول كتب الفقه، هذا مذهب الشافعية فقط.
نعم.
إيه لا تقل كتب الفقه وإنما كتب فقه الشافعية.
ما في فقه الشافعية أو في فقه بعض أصول الشافعية متمذهبة، فهل هذا الحديث هذا على هذه القاعدة تعتمد على حديث وإن ما كان صحيح للشيخ إن شاء الله؟
لا ليس له سند، إنما هو الرأي والاجتهاد.
الرأي والاجتهاد يا شيخنا تعرضنا إلى مشكلة في رمضان وما قدر الله سبحانه وتعالى عن نواقص شيخنا في مسألة أن هنا في جمهورية كازاخستان وإن كانت بعد جمهورية إسلامية إلا أن توقيتهم في الصيام والإفطار يكون إما تقليدا منهم إلى تركيا بشكل خاص وإما اجتهادا أعلى من هناك. يعني تعرف أنت تعصب المذهب الحنفي كيف يكون عندهم، فهو يقول خلاص المفتي يقول الإفطار غدا أو الصيام غدا، يعني هو يحدد أن رمضان من قبل شهر أو من قبل حتى قد يكون عام. فهنا الشباب وقعوا في حيرة، هل يتبعون الدول العربية وقالوا اشتراك الزليل وما عاد من هذا الكلام أم أنهم يصوموا على صوم أهل البلاد على اعتبار أنهم مسلمون وأن أخطأوا واعتبار أن لديهم دائرة دينية ومفتي وجماعة إسلامية؟
إذا كان هذا المفتي يمشي على مذهب من المذاهب المتبعة من أهل السنة فيتابع وإلا فلا. لعلك فهمت علي؟ يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام، هل فهمت الجواب؟ يا الله يهديك، أخذت الوقت الكثير ومع ذلك بدك ضيع وقتا آخر كثيرا. أقول إذا كان المفتي يلتزم في فتواه مذهبا من المذاهب الأربعة فتمشون على فتواه، وإلا تجتهدون أنتم بناء على السنة وعلى رؤية الهلال، أو تصومون برؤية البلد الذي يعلن الصيام قبل بلد آخر.
أول بلد يعني.
أول بلد.
نعم. جزاكم الله خيرا يا أخي. إذا صح حديث
لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد. حديث صحيح. طبعا لا يشرع الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة، مثل شد الرحال. ما عندك رسالة فضل قيام الليل للألباني؟ اي، لانه في كلام طويل هناك لا تجده في اي كتاب. اقول لك يوجد في هذه الرسالة بحث طويل لا يوجد في اي كتاب. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي مالك انت، لماذا لا تفهم علي؟ أقول لك في هذه الرسالة بحث محقق مطول حول هذا الحديث ودلالته الفقهية، لا يوجد هذا البحث في كتاب آخر. طيب هو بتقول محقق ولا محقق، إيش معنى الكلام هذا؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وفيك بارك.
بركات. ايش الاحوال استاذ عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
ان شاء الله امورك تمام استاذي.
الحمد لله.
وصحتك وكل ما يمكن.
الحمد لله.
الحمد لله.
كيف حالك؟
والله انا بخير والحمد لله.
الحمد لله.
ولكن الايام يعني احيانا ينشغل بها الانسان.
اي نعم.
سبحان الله يغيب وهو لا يدري او يدري ولكنه ما يعرف كيف يحس يعني.
الله المستعان.
اي والله. ولكن اهل العلم واهل الفضل لا يمكن ان يستوي يعني.
الله يحفظك.
ان شاء الله. استاذي الكريم، بالنسبه هل يجوز الاتجار بالاثار القديمه كمثل الفخار والتماثيل والنقود المرسوم عليها وما شابه؟
لا، كل ما كان اقتناؤه وصنه محرما لم يجوز البيع والشراء له. وبس
فقط يعني. إيه؟ هذا يعني عام، هذا
عام، لأن النص في القرآن عام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
وهذا العموم من فضائل الإسلام.
أيوة. نعم. ربما أحدهم يأتي فيقول لك يا أخي هل يجوز أن نتاجر بالأسرجة القديمة، يجوز بالنقود المرسوم عليه مثلا؟
هذا إعادة.
نعم.
وليس في الإعادة إفادة.
في هذا العام. يعني ليس في الإعادة إفادة في هذا النص العام.
أي نعم.
هذا هو يعني.
أي نعم.
جزاك الله كل خير.
وإياك يا أخي.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟
والحمد لله، وكيف قرايبك جمال؟
أبشركم بخير من الله الحمد.
متى عهدك به؟
والله قديم يا شيخ، لي ثلاثة أشهر منذ أن كلمتك أنا ما رأيته.
سبحان الله.
اي والله لانني بعيدا عنهم ومشغول.
ما في مراسله، ما في مهاتفه، ما في.
والله يا شيخ ما استبعد.
خير ان شاء الله. كيف كيف حالك انت؟
هو يتصل بك يا شيخ؟
ايوه يتصل بي.
اقول يا شيخ احسن الله اليك.
تفضل.
يسلم عليك الامير عبد الله.
عليك وعلى الامير السلام.
وهو يريد ان يرسل لك رساله.
نعم.
وكلفني بذلك.
نعم.
كلفني ان اسافر اليك ولكن ما ادري ان تتحج هذه السنه.
لا ما أهجه.
فقلت له إذا كان يعني ستصل عن طريق البريد أرسلناها.
أنا لا أهج هذه السنة. عنواني سجل عندك. عندك ورقة وقلم؟ لا يجوز أن يحلقها. لا يجوز.
لكن هو متيقن أنه ستحلق لحيته يعني. هو هذه الكلام.
هو لا يجوز أن يحلقها بيده.
نعم.
واحد يعلم حاله بإيده؟
لا طبعا.
إيه. أما الناس بيعجبوه ما هو مسؤول.
ومن ناحية شيخنا من ناحية الصلاة.
الذهاب إلى صلاة الفجر هم يعني يترقبون
المسلمين
عند صلاة الفجر. الله أكبر. يصلي الإنسان صلاة في بيته.
نعم.
عم أفكر بسؤالك.
نعم.
يعني الآن ما في صلاة في المساجد؟
لا في صلاة لكن أي أخ يعني هم يترقبون يعني من بعد صلاة الفجر لأني أنا شخصيا أخذوني عافاكم الله إلى السجن. وعذبونه
وحلقوا لحيتنا عافاكم الله. فهم
يخرجون مع الأذان الأول يترقبون المسلمين، أي واحد يذهب إلى المسجد يعني يأخذونه بعد العذاب يحلقون لحيته.
هل معنى كلامك أن الذين يصلون في المساجد كلهم حليقي اللحى؟
يعني الذين يتركونهم هم حلقوا اللحى، أما الذي لا يلحي يؤخذ ويعذب وتحلق لحيته.
الله يهديك ما علمتني عن سؤالي.
نعم.
ايش نعم؟
سؤالك
يعني. يعني كرر لك سؤالي؟
ايوه.
لماذا؟
اصل ما سؤالك يعني.
الله يهديك. سؤالي بلسان عربي مبين، هل معنى كلامك أن الذين يصلون في كل المساجد كلهم حليقي اللحى؟
لا ليسوا كلهم يعني في بعض الإخوة يعني المتهين لكن هؤلاء يتربصون بهم الدواعي.
وكيف يعني نجوا من حلق اللحى؟
بحرم من الله سبحانه وتعالى وإلا هم ينتظرون في أي لحظة قد يقبض عليه.
إذا عيش في حماية الله.
هذا هو
الجواب عندي. ألا تذكر كيف كان يعذب المشركون المسلمين بلالا وعمار بن ياسر وآل ياسر؟ ها؟
نعم.
عارف هذا ولا لا؟
لا عارف.
طيب وماذا أصابكم أنتم؟ ما أصابكم شيء مما أصاب الأولين؟ ولذلك فالآن تريدون أن تتخلصوا من أي مس من عذاب مهما كان غير أليم. ما هكذا يكون الجلد والصبر في سبيل الله؟
يعني الإنسان يصبر يعني.
أيوة. وإياك.
معذرة بالعبدالعك.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. يلا خلي دور بعد أم عبادة وأبو عبادة خلي في شغل. ها وين وصلنا؟ أنت عم تحكي
هو عن الرجالة.
لا ما كنت أعرف. لأنه الحديث أولا هذا اللي بتقوله أنت واضح جدا أنه ليس وحيا وإنما هو اجتهاد منه، فإذا هذا الاجتهاد تغير كما يتغير اجتهاد أي شخص يجتهد وهو أهل الاجتهاد. بعد ذلك نفس هذا الحكم الذي انتهى إليه يحتمل أن يكون بوحي، رفع ذلك الاحتمال الذي كان متضمنا في الحديث الأول، أو أنه أيضا نابع عن الاجتهاد بناء على ما قاله هنا فيدعثره إلى آخره، فما في تعارض. هذا وين محله؟ عندك ولا عندي؟ واضح الجواب؟
الحال أقول تمام البحث لما صار في حديث بين أنه حال الرجل بالنسبة للمرأة إما أن تكون مرضع وإما أن تكون حامل،
إما أن تكون
مرضع أو حامل، فهنا لا يأتي
أنا امرأة
أي مرأة يعني أي رجل وأي مرأة.
طيب بعدين
فهنا الحديث يعني يرشد أن لا يأتي الرجل يعني أهله لأنه يكون مغبته أن يكون وهي من القوة ما عنده يعني هذيك الصلاة في جسده. فبقول واقع الرجال والنساء فالرجل المرأة إما حامل أو مرضع، فما يأتيها خلال هذا الحمل ولا الإرضاع؟
كيف واقع إما حامل أو مرضع؟
يعني كل النساء شيخي إما أن تكون مرضع لولد لها أو إذا كان أتمت الإرضاع يأتيها حمل جديد.
السلام
يعني فضله شيخنا، هل هذا الحديث يرشد إلى أن الرجل لا يأتي زوجته وهي حامل أو وهي مرضع لأنه خوفا من أن يؤثر ذلك على لبنها فينضر الطفل؟
هو
هذا المطلوب.
فبقول إذا راح يصير مدة طويلة الرجل ما يأتي زوجته.
لا ممكن يأتي العزل هنا.
العزل
معلوم. وبعدين هذا واضح أنه ليس يفيد معنى الإيجاب الذي يوقع صاحبه في المعصية، إنما هو إرشاد.
إرشاد نعم. إيه هو إرشاد، ولكنه إرشاد هام جدا بحيث أنه الرجل كل منا يحب أن يكون ولده يعني صلب وقوي.
ما اختلفنا، لكن يعني المشكلة الفقهية
نعم.
اللي أنت عم تدندن حولها ما هي واردة، لأنه هذا بيكون فيما لو كان حكما شرعيا صارما.
اي نعم. بعدين شيخي كانه من تمام البحث اللجوء الى الطب، سمعت وما يعني ادري هذا الامر يعني دقته حاجه نراجع الدكتور اخو الدكتور عصام
ايه.
انه كانه الاتيان بالنسبه لقضيه الحمل في شهور معينه في ايام من الشهر معينه هي التي يعني يكون فيها
بيجوز تكون التجربه دلت على ما دل الحديث نفسه.
نعم.
حديث نفسه كله عن تجربة.
عن تجربة نعم.
شيخنا نستشيركم في أمر.
عن بس.
أخطب أنا في شرح الإيمان فتطرقت إلى توحيد الربوبية والألوهية. الآن بشرح الإيمان. فشرحنا الربوبية في المنبر على المنبر يوم الجمعة.
نعم نعم.
والألوهية توحيد الألوهية شرحناه.
إيه.
تكلمنا عن النذر والاستغاثة وكل هذه الأمور. الآن بقي الأمام من القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. فأنسى الطريقة لطرحها للناس لأنه مثل عوام وكذا. بالكم شيء يا شيخنا؟
أنسى الطريقة.
أي نعم.
ودعيت لشغمت في شيء وهو السميع البصير. السمع غير البصر والبصر غير العلم. خذ الآيات والنصوص اللي فيها إثبات العلم الإلهي ودندن حول ثلاث أربع أمثلة أنه هذه الصفات لا يمكن لمسلم أن بدعوى التنزيه أن ينزه الله عنها، فلا يمكن أن يقول إن الله ليس بعليم لأنه زيد من الناس هو عليم، ولا يستطيع أن يقول أنه ليس ببصير ولا ليس بسميع، لأن الإنسان كما في أول سورة الدار فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخره، ولا تتوسع أكثر من هذه الأمثلة. فكما أننا نثبت هذه صفات لله عز وجل ولا يلزم منها أي محذور ما دام نقول أنه صفة الرب غير صفة الخلق وانتهى الأمر. هذا يعني ما يمكن.
ممكن نتطرق للعلو؟
أوه كيف لا، كله ممكن. يعني ما دام في التنزيه فلا إشكال في أي صفة ثبتت في الكتاب والسنة. يخطر في بالي أنه يقال الصفات كأي حكم شرعي، كما لا يجوز أن نثبت حكما شرعيا إلا بناء على دليل شرعي، فمن باب أولى لا نستطيع أن نثبت صفة لله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا ثبتت هذه الصفة لله عز وجل أثبتناها ونحن آخذون بمبدأ التنزيه ليس كمثله شيء. وعلى ذلك فمهما دندن المعطلة أو المؤولة أو المفوضة حول هذه الأسماء وهذه الصفات من حيث أن الذين ينزهون بالتأويل يفهمون منها ما لا يليق بالله عز وجل، فالجواب عرف. والذين عرف، والذين يفوضون إنما يفوضون لأنهم أيضا يشاركون الأولين في أنهم يفهمون التشبيه فيفرون منه بالتفويض، وكل من هؤلاء وهؤلاء هم في خطأ مبين.
يا شيخ، أن نربط هذا الأمر بقضية مثلا أنه الرحمة، إذا أيضا أنت تراحموا فيما بينكم، ارحموا في الأرض، أيضا البصر، سمع أنه اتقوا الله في أعمالكم ونحو هذه الأمور. فعندنا لفظة تخلقوا بأخلاق الله ولا أصل له، لكن معناها صحيح مثلا لفظا كلفظ؟
مش على إطلاقا، لأن مثلا التكبر والكبرياء هذه خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يشارك العبد فيها ربه الجبروت.
قصة عشان مثل لفظ أخلاق الله مثلا تخلقوا بأخلاق،
لا ما نقول هذا الذي لم يرد.
هل الأحاديث التي جاءت بالنسبة لعروة بن سفيان وأن المهدي يعني يقوم بقتله، هل الأحاديث هذه صحيحة؟
الآن لا أستطيع. أنه في ذهني أن الأحاديث السفياني هذا متناقضة،
يوجد كتاب للإمام القرطبي
لا ينفق لي من الناحية لأنه حطاب حواش ما في عنده تحقيق. اجي عندك ولا بدك شيء ولا ايه؟
اقول لك تاتي من وسع الشيخ،
يعني بدك من شيء تحت منك ولا
لا؟ ما
في كل شخص يختلف بعضها عن بعض، فرب انسان يتحجم ما يقصد ان يؤخذ منه نصف الكأس، ورب آخر يحتاج إلى أكثر أو إلى آخره. في هذا التميز ما يتميز الكحلي هذا.
صدقت شيخ، ولكن يعني أنت قديما قد سألناك بالنسبة لقوة الدم ذكرت الإحمرار أو عدم الإحمرار، هذه نقطة. ثم يجي النقطة الثانية بمعرفة قوة الدم لإنسان من عين الإنسان. فتقريبا أستطيع أن أحدد بالتقريبي كم يعني قوة الدم هذا الإنسان. فمثلا إنسان دمه قوي قبل أن أحجم له، عندما أنظر إلى عينه فأعرف أقول يعني دمك قوي، وفعلا بين مع هذه الكاس عندي شكل واحد دمه أخف أقول دمك أخف، وكذلك يظهر ما عندي شفط الدم. هذا شيء. الشيء الآخر، كنت أعتقد أن لون الدم له تأثير بالنسبة للشفط من هذا الإنسان، ولكن جلست مع أحد البروفيسورية في الطب فشرح لي الوضع كامل، حيث قال الدم الأسود يكون بالوريد والدم الأحمر يكون بالشريان، فإذا خرج معك دم أسود فيكون الدم الأسود هذا قد أتى من الوريد، وإذا خرج أحمر يكون قد أتى من الشريان. وهذا طبعا كلام هذا الطبيب يعني استفدت منه فائدة عظمى، واللي هي وقع فيها أحد الشباب اللي بيهجموا هو الرجل الصوفي هذا فيما هو شو بيعتقد؟ بيعتقد إنه يبقى يشخط الدم الأسود من الإنسان حتى يظهر معه على طرف الكاسة الدم الأحمر، فربما يعني يشفق جميع الدم الأسود اللي في الوريد، فإذا انتهى الدم من الوريد يموت الإنسان على الفور. هذا يعتقد الرجل هنا قاله لي هذا الكلام. فلله الحمد يعني عرفت إنه لون الدم ما يؤثر تأثير كبير إذا أنا عرفت يعني قوة دم الإنسان أو كان الإنسان نفسه طاح بدمه يعرف.
جميل، لكن ماذا يترتب من معرفتك بقوة الدم؟
يترتب انه مثلا اذا كان انسان دمه قوي من بدايه الشفق تظهر الكميه واعرف اني بدي اخذ منه قدر كذا من هذا الانسان، اذا كان اضعف دمه اضعف اقول هذا بده كذا منه فقط واكثر في هذا الشخص ما اشوف منه زياده هذا هذا. طيب انا هذه الكاسات مؤقته الان، لما انا جبت 10 كاسات من سوريا ما نفع، وذهبت لمصنع الزجاج بحيث انه اخبر ما وجدت، ومصنع الزجاج ما يصنع كاسات إلا لما حمي الفرن، والفرن بحمي يدوي الأجل. كل فترة بحمي يعني مش هم. فالآن اتفقت معه بحيث أن يصنع لي كساب لونها شفاف.
يبقى أن الشوال تتحمل لي إن شاء الله.
تفضل يا شيخ تفضل
الله. هل المقصود من الهجامة هو تقليل الدم ولا تحمل الدم من فاسد؟
المقصود من الهجامة هو ليس تقليل الدم إنما سحب الدم الفاسد. طيب. وربما أقول الاثنين معه.
جميل. فما هو علامة الدم الفاسد من الصالح؟
علامة الدم الفاسد من الصالح هو تخثل الدم الفاسد، والدم الصالح لا يتخثل، وهذا طبعا مع تجربة وقبل التجربة مع يعني أسئلة قد تمت مني لبعض أهل العلم طب الحديث، فقال الدم الفاسد يتخثل والدم غير الفاسد لا يتخثل، وهذا حصل معي. أحيانا نخرج مع هذه الكاسة دم أسود فبعضه لا يتخثل والبعض الآخر يتخثل.
طيب هو يتخثل فورا
يعني هو يخرج إيه؟ على الفور يتخثل وجامد يكون مثل الكبد وأجمد أحيانا إيه؟ حتى أن بعضهم يعني يوم الخميس كان عندي امرأة تخدم لها من ركبتها فكان يخرج منها من ركبتها شيء مثل القيح أبيض مش دم، جهة تخرج دم ومثل الفوار، والجهة الأخرى يخرج منها دم جهة من هنا والجهة الأخرى يخرج مثل القيد تماما. ف يعني والباقي الدم كان يتخثل على السريع يتجمد إلا شيء قليل
إن شاء الله. تكشف عن الله.
فإذا أحببت أنا بحجم لك بهذه الكاسة يريد الله عز وجل أن يدخلها. نعم. فوقفت على نظرت يعني الكلام ما يعني ما أشفى غريبي تصحيح تضعيف، فما أدري هل يوجد شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تتم لهؤلاء الناس؟
حدد بأي الناس
اللي هم الله عز وجل يدخل قوم قال الجنة بلا حساب يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحاديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. فأنا احترت يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب؟ ثم بذكر القوم الذين يعني يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار، قبل أن يدخلهم النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا.
فما أدري يعني صح هذا.
هنا بد أنه ذكر حديث صحيح اللي فيه شفاعة الأنبياء والرسل، والذي في آخره أن الله عز وجل يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا شفاعتي أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لابد أن هذا الحديث ذكره.
نعم ذكره.
لابد أنك مررت به. أظن هذا هو جواب سؤالي.
بس هناك خصص وهذا الحديث عام، ما هو هناك خصص وجاب أحاديث تخص هذا الأمر.
خصص ماذا؟
خصص بأنه هناك قوم يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل النار ويخرجهم من النار، وهكذا.
أيوة. يعني سؤالك الآن وضح أنه الشفاعة التي هو يذكرها ليس يعني الذين دخلوا النار فيشفع لهم الرسول أو غيره.
نعم.
وإنما ناس يستحقون دخول النار ثم الشفاعة تنجيهم من الدخول في النار.
نعم.
هكذا تريد أن تقول.
نعم.
طيب أنت قرأت في باب الشفاعة في كتاب الترغيب والترهيب؟
نفس الترغيب؟
ايه؟
لا ما قرأ.
اقرأه لأنه الحقيقة هذا السؤال كما أشرت خاص.
نعم إن شاء الله.
طيب ألا يعني يكون جواب سؤالك حديث حلت شفاعتي يوم القيامة؟
والله يا شيخ صراحة ما أعرف.
في فتوى الشيخ سيطان طالب هذا هو لكن هو أن يحارب الشيعة بكثير من عقائده، ولذلك فمن عرفنا من هؤلاء الشيعة وعلى التفصيل الذي ذكرت آنفا ما يظننا أن يكون من الخاصة أو العامة، من عرفنا منهم يعني عقيدة كثرة كنا بكثير، وإلا فلا، ذلك لما تعلمون من خطورة الإسلام على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يضاف إلى هذا الذي ذكرته أن الوضع الآن كما هو مختلف كل الاختلاف في المجتمعات السنية حيث وجدت صحوة إسلامية في أهل السنة والجماعة لم تكن قبل أقل من نصف قرن من الزمان. كانوا الناس مقلدين، كانوا صوفيين، كانوا خرافيين، ما كانت هذه الصحوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية. الآن والحمد لله الغبارة فيها. أنا أعتقد أيضا أن هذه الصحوة السلفية غزت يعني مناطق شيعية وإباضية وتجاوب الكثيرون معها، ونحن نسمع أن كثيرا من الشيعة في العراق أصبحوا سنية، ربما بلغتم شيء من هذا. وأنا أعتقد أن هذه الصحوة التي نحن حينما نذكرها نتوهم أنها لا تتعدى جماعة المسلمين المعروفين لأهل السنة، لا، أنا أعتقد أنها تعدت حتى إلى الجماعات الأخرى. ولذلك أنا لا أتصور أن كل علماء الشيعة يؤمنون بكفرياتهم المذكورة في كتب أئمتهم زعموا، ومنها الكلمة التي نقلتها آنفا عن الخميني. يوجد عندهم يعني كفريات طبيعة جدا، منها اعتقادهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ناقص وأنه يساوي ربع مصحف السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأين هذا المصحف الذي يدعونه مصحف فاطمة هو مقبول. هذا كفر صريح بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير كفريات الأخرى المتنوعة. فبعض وأعتقد أن كل علماء الشيعة في هذا العصر يؤمنون بكل الضلالات التي توارثوها من كتب أئمتهم المتقدمين، مثل هذا الكليني صاحب كتاب الكافي، هذا يعتبر عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. فيه مثل هذه الكفريات شيء كبير كبير جدا، ومنه استقى الخميني كفرية سابقة. فأظن بهذا وضح الجواب.
شيخنا مرحبتنا قلت السيدة فاطمة.
نعم.
هناك إخوة يتحرجون من قول السيدة عائشة أو السيدة فاطمة، قال لزعمهم أنه كلمة السيدة هناك ليست السيادة إلا لله، فقولهم السيدة هنا يدخل من باب التحريج.
هذا يقال له أردت شيئا وغابت عنك أشياء مهمة.
الله
أكبر. ألم يقل للرسول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؟ صح أنه قال إنما جاء رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله. عندك الجماعة على هذا الحديث، ولذلك أنا بقول ما يجوز نأخذ المسألة من حديث واحد، لابد من تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة، ومن مجموعة هذه النصوص نستخلص الحكم الشرعي على الوجه الصحيح. فقول عليه السلام السيد الله يبدو من الحديث الأول الذي ذكرته حينما قال قولوا قولكم أو قولوا بقولوا بعضكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنه خشي من ذلك القائل أنت سيدنا أن يستجره الشيطان، وأن يقول في الرسول عليه السلام مثل ما يقوله بعض الصوفية مثلا حتى اليوم، يضعون شربة الماء على هذه الطاولة ويجتمعون ويتراقصون ويتناشدون ويقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، خشي الرسول على أمته مثل هذا الانحراف من الخطبة الأولى أنت سيدنا. ولذلك قال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا الحديث يفسره العلماء على تفسيرين، أحدهما لا تفتوني يعني لا تضاربوا في نفسي، وأنا أرى هذا تأييدا غير مسلم به، والقول الآخر هو الصحيح لا تطروني لا تمدحوني، لا لأنه لا يستحق المدح، بلى لقد مدح نفسه حين قال أنا سيد ولد آدم، وإذا كنا نحن هو سيدنا كنا قول الحق ولا حق ولا غير، لكن هو من باب سد الذريعة قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أي لا تمدحوني مطلقا، مش لا تمدحوني مغالينة المدح كما قال أيضا الوصول نفسه، دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت. ايش واحكم بما شئت فيه واحتكمي. دع ما ادعته النصارى. شو النصارى قالوا؟ ابن الله. لا تقول محمد ابن الله وكل ما شئت. كل باب يعلم الغير. ما قلت ابن الله. الله اكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من جوار الأنصار في عرس وهي تغني وتضرع على دف لها وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا يعلم ما في غد إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. إذا هذا البصير يقول دع من دعته النصارى في نبيين واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي. لا ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث لا تمدحوني مطلقا. الدليل على هذا هو أن الإمام الترمذي رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا قال في كتابه القيم الشمائل المحمدية باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تواضع وذكر هذا الحديث بإسناده الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لو كان معنى الحديث كما يقولون لا تبالغوا بمذهبي هذا ليس من باب التواضع بل من باب الواجب لأنه ينهاهم عن أن يقولوا ابن الله ينهاهم عن أن يقولوا إنه يعلم الغيب كما يعلم الله هذا فرضه لكن تواضعه أنه أغلق باب المدح على أمته خشية أن تزل به ألسنتهم فيقعون في مثل ما وقع فيه النصارى. أنا أضيف إلى هذا الكلام شيئا آخر وهي أن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. الضلال لا يمشي بين الناس إلا كما قال ذلك الشاعر أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ورام فإن النار من عودين توتى وإن الحرب أولها الكلام. وما معظم النار إلا من مستصغر الشرب فالمصائب الكبيرة ما تأتي الأمة إلا بمقدماتها الصغيرة وهذا أمر ملموس في اليد الحقيقة. تصوروا قرية أو بلدة ليس فيها سينما وهذا قديم أما الآن نقول ليس فيها تلفاز صعب جدا أن تجد فيها تبرج النساء لكن ما يكاد السينما يدخل القرية أو التلفاز إلا يبدأ الفساد ينتشر. الشرك الأكبر لا يقع في الأمة إلا بمقدمات الشرك الأكبر وكما جاء في التفسير المحفور بقوله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام قال تعالى عن قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري كان هؤلاء الخمسة عبادا لله صالحين لما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إليهم ما يوحي اليوم إلى الذين ينشرون الأصنام في الباحات والساحات في البلاد الإسلامية. أبناء رجال صالحين ماتوا وقتلتوهم، لذلك ما بسكين تلتلوهم ما عموم مقابر المسلمين، لا لازم تحترموهم وتجعلوا قبورهم في أفئدة دوركم حتى ما تنسوا ذكرهم. كلما خرجتم من دوركم رأيتموهم تذكرتم أعمالهم وصلاحهم وقضيتموهم، ومن هنا دخل الشيطان عليهم فجعلوا القبور تتميز عن قبور المسلمين وباعات الساحة وتركهم جيلا من الزمان. ثم جاء إلى الجيل الثاني قال بقاء قبور هؤلاء ما يلي في مصانعهم، فتأتي سنو الجراف وتأخذهم وتضيء آثارهم وتنسونهم وتنسون ذكرهم وأعمالهم. قال الشيطان أرى أن تتخذوا لهم أصنام، هذه تبقى مع الأيام مع حوادث الأيام الخاسرة، فنحتوا لهم أصناما خلقا وضعوهم في أمكان عديد من البيوت وتركهم هكذا جيلا. جاء إلى الجيل الثالث قال هؤلاء آباؤكم أجدادكم كانوا يحترمونهم وعظمونهم لأنهم كانوا عباد لله صالحين عاقلين، فلا يجوز أن تبقى أصنامهم كما هي الآن، يجب أن تتخذ لها بيوت خاصة تضعونها في صدر المكان. وهكذا وضعوها، ثم أوحى إليهم أن يقدسوها وأن يعظموها. ومع الإنتهام نسيت الغاية الأولى التي أوحى بها ودخل منها وأعبدوه من دون الله عز وجل، وأنشر الله نوحا عليه السلام وجرى ما جرى مما يقصر في نفس السورة. إذن الشرك الأكبر ما دخل أمة من الأمم إلا من طريق الشرك الأول، ومن ذلك الغلو الأنبياء والأولياء والصالحين. ومن أجل ذلك نهى الرسول عليه السلام كما تعلمون من بناء المساجد على الشرك، ذلك لأنه كان سببا لولادة المقبورين فيه. لقد توسل وتوصل الشيطان إلى أن يورد قوم نوح عليه السلام موارد الشرك والهلاك بوضع الأصنام في بيت في مكان خاص، لكنه كان أخبث مع اليهود والنصارى إنما أوحى إليهم أن يدخلوا أنبياءهم وصالحيهم في البيوت التي يعبد بها الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حج والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير
أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أي النصارى الذين جعلوا قبور الأنبياء والصالحين في المساجد هم شرار الخلق. لكن جاء حديث آخر يبين أنهم ليسوا هم وحدهم شرار الخلق بهذه الوسيلة الشركية، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم يتخذون قبور أنبياء المصطفى. وعليكم السلام. أن يصلي في المسجد مع الجماعة وهو بين مسجدين قريب وبعيد، إذا كان القريب فيه خبر والبعيد خال من نبه، لكنه لو قصده فانفضت صلاة الجماعة. فهو في هذه الحالة أيضا بين مسجدين، بين أن لا يصلي مع الجماعة ويصلي وحده، أو يصلي مع الجماعة في مسجد في مكان الأصل فيه النهي عن الصلاة فيه. هنا كالمواقيت الزمنية والمواقيت المكانية بالنسبة للحجاج هنا يفيدنا الموضوع تماما. جزاك الله خير. خليل خليل بسم الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
فهو كما قلنا بالنسبة للصلاة في وقت الكراهة
لكن ما في وقت. ما أدري يعني، لا أريد أن أقول كما قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أتته فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ فقلت: أبا بكر. لكن يا شيخ نحن نتمنى أن نراك دائما، لكن ما نستطيع لا أن نتحدث بهذا ولا أن نراك مواجهة.
الله المستعان.
فإحنا محرومين الصحيح يا شيخ.
نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا جميعا.
الله يجزيك.
الله يسهل لنا أسباب التلاقي.
الله
المستعان. المهم نختم الجواب عن هذا السؤال.
نعم.
على الأقل. فأقول كما أن الذي أدركته الصلاة وقع بين السبتين إما أن يفوتها إلى خروج وقت الكلية، وإما أن يصليها في وقت الكراهة. وهنا أيضا نقول إما أن يفوت عليه الفريضة وهي الجماعة، وإما أن يصليها في المسجد المنهي عن الصلاة فيه. فهنا كهنا نفس المثال، لابد أن يختار المسلم من حالة هذه أقلهما شرا، ما ونحن نعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث الكثيرة التي صدها في أول كتاب التحذير الصادق أن النهي من باب صد الوريع، كما أن النهي عن الصلاة في أوقات مشروعة من باب صد الوريع أيضا، فالعلة واحدة. فكما جاءت الصلاة في وقت الكراهة لكن مكروه، وبخاصة إذا كان عن إرهاب، كذلك تجوز الصلاة صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي الأصل النهي عن الصلاة به بما لم يقصد الصلاة به لأنه مسجد فيه خبر، وإنما قصد الصلاة فيه ليؤدي فريضة الجماعة. هذا هو توجيه ما سألت عنه.
جزاك الله خير.
أيوه.
شرط علينا أبو السلام أن لا نسأل شيئا حتى يعلم. والأمر
إليك. هو نأتمر بأمره.
الله أكبر.
يعني ينعوير بسبب أن يغصن هذا بصورة خاصة لأنه جاهز عينات مصائبك بس ها سأله هذا الوصل عن ماذا؟ قال عن جنة. قال أضف إليه وصل آخر وذكر حديث أم رسول الوصل من هنا يشاف الخلاف. أما الجواب الذي ينبغي أن يتبناه هو أنه يجب على المستطيع العقيقة والأنثى ولا بد منهما كليهما، ولا يغني عنهما الآخر لأن كل منهما واحد. وإذا كان الغلام ذكرا وكان عيبا فحينئذ عليه مثل الذبائح. هذا هو الظهر.
جزاك الله خير. كذلك غسل الجمعة وعن بنانة
لابد
تسليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من أكرم مثله ابن القيم في مدة الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهينة بعقيقته. فقال يعني لا يشفع لوالديه. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا: قال فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالديه؟ فما قولكم يا شيخ؟ ربنا ذكر الآيات كل نفس بما كسبت رهينة.
ما أدري كان النقل تحاول بالنص أو
يعني أثر الكلام على من رتب الآيات.
لأنه وسائل من أين يشفع في غرابة، لأن هناك أحاديث كثيرة لأن الأولاد والأطفال الذين لم يبلغوا الحيطة يجتمعون على باب الجنة ويصيحون، فيرسل الله عز وجل إليهم ملكا يسألهم لماذا يصيحون وهو أعلم بهم، فيأتيهم فيقولون لا ندخل الجنة إلا وأبائنا معهم، هذه هي الشفاعة. فما تصور أن الإمام القيم ينكر مثل هذه الشفاعة، ولذلك نظن أنه يعني شيئا آخر.
شيخ هذه مخصوصة بمن مات صبيا وغير الشفاعة، أيضا ابن القيم يقول عندما عرض من أين يقال أنه لا يشفع إذا لم يعرض عنه، يعني هذا التحديد ربطه بين العقيدة.
السلفية لم يصلنا يقبل هذا وهذا، ولذلك قضاء نقصد ولا ننكر.
احنا في الحقيقة سمعت في مرة برضو كلام ينسبون ابن القيم انه يقول اذا لم يعق عن الولد يبقى عند الشيطان عليه سنين وما شابه ذلك، فما قولكم؟
ما نعرف
ذلك مقيد بالسفر فقط، هو جاب الحديث اللي هو ثلاثة ومنهم الذي كان
ونجدته. نعم. هذا الكلام رأي الحقيقة، لكن كما نقول دائما ما ينقذ الواحد من نصف العالم لما ينبغي أن يبنى كل ما يتعلق بالمسألة. نجد في السنة تباين الناس بعض الأحوال يقول أن يكون هناك كبار، لكن غيان العمل على عدم الكتابة هو أكبر دليل على أن هذا الأمر ليس هو الوجود، فإما أن يكون الأمر من استحباب أو أن يكون بلا علم أشار إليها في هذا الآية.
شيخنا في أحد الإخوة بيسأل يقول لك هل يصير في عالم الكفار أو في قول وهل يصل الشيعة في حكم الكفار و وهل ندعو الله ان ينصر الكفار على الهند؟ طبعا هذا اخونا ليس في لبنان، يعني الشيعة والشيعة ما يروه ما يرونه ويفعلون الشيعة، كلكم يعني يفعلون امور كفرية لا يفعلها الكفار، فهل هؤلاء يعني يدخلوا في حكم الكفار؟ وهل ندعو وندعو الله ان ينصر الكفار عليهم حتى نتخلص منهم؟
اما ندعو الله ان ينصر الكفار على هؤلاء الشيعة الذين يرون الاسلام صلاة تفاصيل بهذه النسبة من عامة المسلمين، على العكس تماما العلماء المنحرفون عن الكتاب والسنة كالشيعة والخوارج والقادرين هم في نقدي أنا وعلمي أضل من العامة. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنهم مثقفون بثقافة علمية لعبوا وهي محرفة عن الكتاب، بينما عامة الشيعة وعامة الطوائف الكفار يعيشون الغالب على الكثرة، ففي قدر ما يتعمق أحدهم في معرفة مذهبه يتعمق في الضلال، والعكس بالعكس تماما. وعلى هذا فما ينبغي أن نطلق بالتكفير على عامة الشيعة، وإنما نقول بالتفصيل التالي: كل من يعتقد منهم عقيدة كفرية، ولا علينا بعد ذلك أن أكان من الخاصة أم العامة، أكان من العلماء بزعمهم أم من طلاب العلم أم معرفتهم، المهم أن ننظر هل هو ينطوي قلبه على عقيدة كفرية أو لا. فإن كان الجواب بالإيجاب لا سمح الله فأصبحنا الكفر، وإلا فلا. وأنا أضرب مثلا من واقع بعض الشيعة في هذا الزمان، ما أظن أحدا منكم لم يسمع الكميني الذين تسميه الشيعة في آية الله، كذلك ما أظن أن أحدا منكم لم يسمع على الأقل قد يكون قرأ رسالته المعظم المعينة للحكومة الإسلامية، وهو يصلي بأن هذا الشيء منزلة عند الله دون منزلة الرسل والأنبياء والملائكة. إذن هذا نستطيع أن نقول بكفره، لكن هل نستطيع أن نقول كل شيء إلى كفر؟ نقول لا، لأن هناك دكتور وكأنه في تحلله وتخلصه الكثير من الله